بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير جزء عمه من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. وكنا قد أنهينا الكلام على المقدمة النافعة المتعلقة بتفسير القرآن، فنشرع اليوم في تفسير جزء عمه، ونبدأ بتفسير سورة الفاتحة، ثم نعود إلى قصار الصور مبتدئين من سورة الناس إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير الفاتحة، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن. إن سئلت ما هي أعظم سورة في القرآن، فما الجواب؟ الفاتحة، وذلك لما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا هو الدليل على أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. وتنوعت أسماؤها، وتنوع الأسماء دليل على عظم المسمى، فمن أسمائها الحمد، ومن أسمائها الفاتحة، ومن أسمائها السبع المثاني، ومن أسمائها القرآن العظيم، ومن أسمائها الصلاة، ومن أسمائها الرقية والشافية، وهكذا تعددت أسماؤها. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. فبدأ بالكلام على البسملة، والكلام على البسملة من جهة الإعراب ومن جهة بيان معناها يطول، ونحن نختصر إن شاء الله عز وجل، لأن هذا هو مراد المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. فأما من جهة إعراب البسملة، فتنوعت وجوه إعرابها، وأسهلها أن يقال بسم الله جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهر على آخره. الرحمن الرحيم صفتان، والصفة تتبع الموصوف. فتبعتا الموصوف بماذا؟ في الجر، مجرورتان وعلامة جرهما الكسرة. فهذا أقصر وجوه إعراب البسملة، ونقتصر على هذا. وباسم أصلها ماذا؟ أصلها باسم، باسم، فحذفوا الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، يعني لكثرة ما يتلفظ الناس بهذه البسملة. هنا قال الشيخ رحمه الله: بسم الله أي أبتدئ. هو قال هذا لأجل ماذا؟ لأن الجار والمجرور في قولنا بسم الله متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، يعني إما أن نقدر المحذوف اسما، وإما أن نقدر المحذوف فعلا. وهذا الفعل إما أن يقدر متأخرا، وإما أن يقدر متقدما. والتقديم والتأخير بالنسبة للبسملة، يعني بالنسبة للبسملة. واضح هذا؟ فقلنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون متقدما على البسملة، وإما أن يكون متأخرا عنها. فهمنا هذا؟ وإما كذلك أن يكون خاصا، وإما أن يكون عاما. طيب، والأحسن في هذا كما قال أهل العلم أن نقدر المحذوف فعلا، متأخرا عن أي شيء؟ عن البسملة، خاصا مناسبا للمقام، مناسبا للمقام. طيب، إذا قال قائل: لماذا اخترتم أن يكون فعلا؟ نقول: لأن الأصل في العمل الأفعال، الأصل في العمل الأفعال، واخترناه متأخرا لأمرين: الأول للتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل، والثاني لإفادة الحصر والقصر. فهمنا هذا؟ فالإنسان مثلا إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب فقال بسم الله، فنحن نقدر بعد البسملة مباشرة، نقدر فعلا. فالتقدير بسم الله أشرب، إذن الآن قدرناه فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه متأخرا للتبرك بالبداءة بسم الله، ولإفادة ماذا؟ الحصر والقصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. فقولك بسم الله أشرب هذا يساوي ماذا؟ يساوي قول العبد لا أشرب إلا بسم الله. فهمنا هذا؟ يساوي قول العبد لا أشرب إلا بسم الله، أو أشرب مستعينا بالله حاصرا استعانتي على الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ طيب، قلنا نقدره فعلا متأخرا خاصا مناسبا للمقام. فإذا كان الإنسان في حال شرب فقال بسم الله، فالمناسب لحاله والمناسب لمقامه الذي هو فيه أن نقدر الفعل ماذا؟ أشرب. فهذا المراد بالخاص، الخاص الذي يدلنا على ماذا؟ على المراد، بخلاف ما لو قدرناه عاما. لو قدرناه عاما، لو قال شخص التقدير بسم الله أبتدئ، فنقول أبتدي هذا عام، ما يدرى في أي شيء يبتدي، أيبتدي في القراءة، أيبتدي في الكتابة. فهمنا هذا؟ فنقدره خاصا. إذا قيل لك لما، نقول لأن الخاص أدل على المراد، هذا يبين لك المراد، بخلاف ما لو قدر بسم الله أبتدئ، فقال بسم الله أبتدئ، هنا ماذا؟ أجمل المراد، لم يبين المراد الابتداء في أي شيء. فهمنا هذا؟ وقلنا نقدره مناسبا للمقام، أي للحال التي عليها الإنسان. فإذا سمعنا شخصا قال بسم الله ونظرنا في مقامه، يعني في الحال الذي هو عليها، فوجدنا أنه يريد أن يأكل، هل يصح أن يقدر الفعل بأقرأ؟ لا، لأن هذا لا يناسب الحال التي عليها هذا الشخص. فهمنا هذا؟ إذن نقول في بسم الله الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف خاص مناسب للمقام. فهمنا هذا؟ طيب، الآن نأتي ننظر ما الذي اختاره الشيخ. قال بسم الله أي أبتدئ، اختار فعلا ومتأخرا، صحيح؟ إلا أنه ماذا؟ عام. والأولى أن يقدر بفعل خاص مناسب للمقام، بسم الله أكتب مثلا، بسم الله أفسر، وهكذا. قال أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. طيب، الآن قال أي أبتدئ بكل اسم. طيب، من أين استفاد الشيخ رحمه الله هذه الكلية، هذا العموم من أين أتى به؟ نعم، مضى معنا في القواعد المهمة المتعلقة بتفسير القرآن، والتي قدم بها السعدي رحمه الله تفسيره، أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. ولذلك قال لك لأن لفظ اسم مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء الحسنى. فهمنا هذا؟ إذا الإنسان لما يقول بسم الله فما معنى هذا؟ يعني أني أستعين بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال الله، الآن يفسر لك معنى الله. إذا قيل لك ما معنى الله؟ قال هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، هذا معنى الله. وهذه تحفظ، هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى التي استفدناها هنا، أو الفائدة الثانية أو الثالثة، ها كم فائدة؟ الفائدة الأولى أن نعلم أن قولنا بسم الله معناه أبتدئ مستعينا بكل اسم، أو أكتب مستعينا، أو أؤلف مستعينا، أو أفسر مستعينا بكل اسم لله تعالى. الفائدة الثانية وهذه مكررة، أن المفرد إذا أضيف عم أو أفاد العموم. الفائدة الثالثة معنى لفظ الجلالة. لا قيل لك ما معنى الله؟ تحفظ هذا التعريف. قال هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة، مستحق لإفراده أي لتخصيصه بالعبادة، المستحق لأن نجعل العبادة له وحده، هذا معنى الله. فالآن لو فهم الناس معنى الله لما وجدنا من يصرف العبادة لغير الله عز وجل، لكن الكثير من الناس ما يعرفون معنى الله، ما يعرفون معنى الله. ولذلك أنت إذا سألت جماهير المسلمين، ربما أنك تمر على القرية الكاملة، قل لهم ما معنى الله، فلا تكاد تجد مجيبا. وهذا يدل على حاجة الناس للعلم، لا سيما علم العقيدة وعلم التوحيد. إذن الله هذا تعريفه، هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. ومضى معنا كثيرا أن عرفنا العبادة بما يغني عن الإعادة. طيب لو قال قائل لما استحق أن يفرد بالعبادة؟ قال الشيخ رحمه الله لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. استحق أن يعبد وحده وأن يفرد بالعبادة وحده، قال لما اتصف به من صفات الألوهية. ما هي صفات الألوهية؟ صفات الكمال. صفات الإله الحق المستحق للعبادة هي صفات الكمال. ومراده رحمه الله تعالى من هذا أن العبادة لا يستحقها إلا من كان كاملا في صفاته منزها عن كل عيب ونقص، وليس ذلك لأحد سوى الله. فهمنا هذا؟ والله جل وعلا قد ذكر هذا في كثير من آيات القرآن، وهذه قاعدة من قواعد التوحيد، أن العبادة لا يستحقها إلا من كان كاملا في صفاته منزها عن كل عيب ونقص. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، ما معنى لا إله إلا هو؟ أي لا معبود بحق سواه. لما؟ هذاك بالتعليل بعده، قال: الحي القيوم. الله لا إله إلا هو استحق أن يعبد وحده وأن يفرد بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأنه الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال وليس فيها من نقص ولا عيب. القيوم، القائم بنفسه، المقيم لغيره سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. فقال الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة، لكمال حياته وقيوميته، ولا نوم. إذن هذه واحدة من آيات كثيرة أبان الله جل وعلا فيها هذه القاعدة العظيمة. ما هي هذه القاعدة؟ أن العبادة لا يستحقها إلا من كان كاملا في صفاته، منزها عن كل عيب ونقص. فهمنا هذا؟ وتجدون هذا كثيرا في القرآن. قال: الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. قال: الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، دالان، وهذه مهمة، يعني أنهما اسمان لهما معنى ولهما مدلول. فأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، ما هي بأعلام مجردة، وإنما هي أعلام تحمل ماذا؟ معان. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر، معاذ الله من كفران. فهنا قال لك: اسمان دالان، حتى تعلم أن أسماء الله عز وجل معاني وأنها متضمنة لمعان، وهذه المعاني التي تضمنتها أسماء الله تعالى هي صفاته سبحانه وتعالى. قال: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة، فهما اسمان دالان على صفة لله عز وجل، وهي صفة الرحمة، ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، كما قال الله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. قال: التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فالرحمن الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فاسم الرحمن ماذا يلحظ فيه؟ الصفة. واسم الرحيم يلحظ فيه ماذا؟ الفعل. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي هو الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. فهمنا هذا؟ فاسم الرحمن ملحوظ فيه ماذا؟ الفعل. واسم الرحيم ملحوظ فيه الوصف. قال هنا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه الرحمة العامة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، هذه الرحمة الخاصة. إذن الرحمة رحمتان، رحمة عامة، وهذه يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر. فما من شيء هم عليه إلا وهو من رحمته ومن آثار رحمته في خلقهم وفي رزقهم وفي هدايتهم لمصالحهم في الدنيا وهكذا. وكذلك ما اختص الله به أهل الإيمان من توفيقهم للإيمان، فهذه رحمة خاصة. والله جل وعلا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، هذه الرحمة الخاصة. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. الرحمة المطلقة، الرحمة المطلقة ما معناها؟ ما العامة؟ لا، الرحمة المطلقة الرحمة الخاصة، والمطلقة يعني التامة الكاملة. فهمنا هذا؟ بخلاف ما لو قيل مطلق الرحمة، مطلق الرحمة الرحمة الناقصة. أما الرحمة المطلقة هي الرحمة التامة، وهذه تكون لأهل الإيمان، نوفق للإيمان. فقد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة كاملة. أما من لم يوفق للإيمان فرحمة الله تبارك وتعالى لهم ناقصة، ناقصة، واضح؟ لهم نصيب من الرحمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة المطلقة تساوي الرحمة المطلقة. فهمنا هذا؟ قال: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. هذه قاعدة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، من القواعد المجمع عليها، لقوله ماذا؟ واعلم أن من القواعد المتفق عليها، يعني هذه قاعدة من القواعد المجمع عليها بين سلف الأمة وأئمتها. ما هي هذه القاعدة؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. فهمنا هذا؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. وهذه القاعدة في كتاب القواعد المثلى، وكنا قد شرحناه مرارا قديما، وإن شاء الله عز وجل سنعيد شرحه إن شاء الله. وهي القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. فالاسم إذا دل على وصف متعد، أي أن هذا الوصف يتعلق بالمخلوق، فهمنا؟ فهذا يدل على ماذا؟ على ثلاثة أمور. الأول أو أحد هذه الأمور ماذا؟ إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى، كما قال أحدها ثبوت الاسم لله تعالى، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم، والثالث ماذا؟ ثبوت حكمها ومقتضاها، وبعضهم يقول ثبوت آثارها. قال: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. أحكام الصفات المراد بها الأفعال، مراد بها أفعال الله عز وجل، ويقال لها كذلك الأثر، أثر الصفات. لقيل لك أثر الصفات أو أحكام الصفات، فهذه كلها معناها واحد. قال: فيؤمنون مثلا، معنى أتاك بمثال حتى يوضح لك هذه القاعدة. قال: فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، إذا مررت بآية أو بحديث ورد فيه ماذا؟ تسمية الله عز وجل بالرحمن الرحيم، فنقول الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى. لما؟ لأن النص ورد بهما، الله جل وعلا سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه بالرحيم. طيب، قال: إذن فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم، هذه أسماء، فهمنا؟ ذو الرحمة التي اتصف بها. إذن الرحمن فيه صفة الرحمة، نقول ذو الرحمة هذه صفة. قال: المتعلقة بالمرحوم، ذا الأثر، تعلق بالمرحوم ذا الأثر أو الحكم، يعني نأخذ منه ماذا؟ يرحم، يرحم. فنقول الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة ذو الرحمة، هذه الصفة، ويرحم هذا الحكم أو هذا الأثر الذي يتعلق بماذا؟ بالمخلوق. قال: فالنعم كلها آثر من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم. طيب، مر بك اسم العليم، نقول العليم اسم من أسماء الله تعالى. ذو علم، هذه ماذا؟ الصفة. يعلم به كل شيء. إذن أثبتنا العليم اسما لله تعالى، وأثبتنا الصفة التي تضمنها هذا الاسم، وأثبتنا ماذا؟ الحكم أو الأثر. أنه يعلم. قال قدير، مر بك كذلك اسم الله ماذا؟ القدير، فنثبت القدير اسما لله تعالى. ذو قدرة، هذه الصفة. يقدر، هذا الحكم أو الأثر. يقدر على كل شيء، فهمنا هذا؟ هذه قاعدة عظيمة. ابن القيم رحمه الله لخص هذه القاعدة في النونية، قال واشهد عليهم، على من؟ على أهل السنة المتبعين للقرآن المقتفين للأثر. قال واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان. بقي ماذا؟ الأثر أو الأحكام. قال وكذلك الأحكام، أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان. الإيمان بكل اسم تضمن لوصف متعد أركانه ثلاثة. الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة، والثالث إثبات الحكم أو إثبات الأثر. فهمنا هذا؟ هذه أركان الإيمان بالأسماء المتضمنة لمعاني متعدية. فهمنا هذا؟ أركانها كم؟ ثلاثة. فهمنا؟ أي نعم. قال واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام، أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان. قالوا عليم، وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان. شوف كيف قالوا عليم، معناهم أنهم أثبتوا ماذا؟ أثبتوا الاسم. قالوا عليم وهو ذو علم، أثبتوا الصفة، وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، أثبتوا الحكم أو الأثر الذي هو الفعل. قال وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان. وكذا سميع، أثبتوا الاسم، وهو ذو سمع، أثبتوا الصفة، ويسمع كل مسموع من الأكوان، أثبتوا ماذا؟ الأثر. هذه فوائد عظيمة. فهمنا هذا؟ بذا يكون قد انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى على أي شيء؟ على البسملة. فكم في كلامه على البسملة من فوائد، هذه فوائد الآن تشد لها الرحال، فوائد عظيمة. ولذلك الإنسان إذا قرأ القرآن يتأمل وينظر في التفسير وكذلك في كلام أهل العلم، فأهل العلم آتاهم الله عز وجل ملكة عظيمة في التصنيف والتأليف، فيأتيك ببعض العبارات الموجزة يلمح لك بها إلى قواعد عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة. فهمنا هذا؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نشرع في بيان تفسيره لسورة الفاتحة.